بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان. عند العقلاء قضيتان أوليتان، الأول هو الذي يكفي للتصديق به تصور أطرافه، تصور الكل والجزء والنسبة فيحكم، لا يشك فيهما إلا مكابر، إنسان يدري أن هذا هو الحق ومع ذلك يجحده، هذا مكابر، أو مريض العقل، لأنهما أساس كل تفكير ولم يتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدون هاتين القضيتين الأوليتين. حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفاته مرتكز عليهما، على هاتين القضيتين، وهما أن كل ممكن وهو الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم لا بد له من علة في وجوده. الآن النهار ممكن أن يوجد، هذه اللولا، ولا بد من علة لوجوده وهي خروج الشمس. ويعبر عن هذه البديهة أيضا بقولهم استحالة وجود الممكن بلا علة، هذه قضية أولية، ممكن يوجد من دون علة شيء بديهي، شيء واضح، بعد هذا ما ينكره إلا إنسان مريض عقله ولا مكابر. اثنين، كل معلول يجب وجوده عند وجود علته. الآن وجدت الشمس، أصبح وجود المعلول واجب.
وجود النهار
ليش؟ لا، وجود النهار واجب، ولكن مو ليس واجبا بالذات، وإنما واجبين بالغير، لأن علته موجودة، واستحالة أن يتخلف المعلول عن علته. ويعبر عنها أيضا بقولهم استحالة تخلف المعلول عن العلة، هاتين القضيتين أوليتان، هاتان القضيتان. ولما كان اليقين بالقضية من الحوادث الممكنة، الآن حتى تتيقن بقضية معينة، زين القضية هذه من الأمور الممكنة، هذا اللولا. ولما كان اليقين بالقضية من الأمور الممكنة من الحوادث الممكنة، فلا بد له من علة موجبة لوجود هذا اليقين، بناء على القضية الأولى أن كل ممكن يحتاج إلى علة. اليقين بقضية معينة هذا أمر ممكن، هذا اللولا، فلا بد له من علة بناء على القضية الأولى، وهي استحالة وجود الممكن بلا علة. وهذه العلة قد تكون من داخل القضية وقد تكون من خارج القضية. الأول، طبعا بعض المطالب مرت سابقا، الأول أن تكون من الداخل، العلة علة اليقين بالقضية من داخل القضية، ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية وهما طرفي النسبة الموضوع والمحمول علة للحكم، نفس تصور الأكبر، نفس تصور الكل ونفس تصور الجزء وتصور النسبة هو العلة للحكم بالنسبة. والعلم بالنسبة كقولنا الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان. والبديهيتان أو البديهتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث أيضا من هذا الباب، نفس تصور الممكن ونفس تصور العلة كاف للحكم بأن الممكن لا يوجد من دون علته، وأن المعلول يستحيل أن يتخلف عن علته. فإن نفس تصور الممكن والعلة كاف للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة، ونفس تصور العلة والمعلول كاف للحكم باستحالة تخلفه عن علته. فلا يحتاج اليقين في مثل هذه القضايا إلى شيء آخر وراء نفس تصور أطراف القضية. نفس تصور أطراف القضية كاف لليقين بالقضية والاعتقاد بالله، ما يحتاج إلى دليل آخر خارجي وسط دليلها منها. ولذا تسمى هذه القضايا بالأولية كما تقدم في بابها. ليش سميت أولية؟ أول ليش سميت أول؟ لأنها أسبق من كل قضية لدى العقل، زين، أسبق من جميع القضايا الست، لأن الدليل فيها نفس تصورها كاف لليقين، ما نحتاج بعد إلى مؤنة زائدة. ولأجل هذا قالوا إن القضايا الأوليات هي العمدة في مبادئ البرهان، هي الأساس، لأنها أسبق من كل قضية لدى العاقل. ثاني، أن تكون العلة من الخارج حتى نتيقن بالقضية علتها تكون خارجية وليست داخلية. وهذه العلة الخارجة على نحوين: أن تكون إحدى الحواس الظاهرة أو الباطن، إحدى الحواس الخمس الظاهرة زين أو الباطنة، وهي الأمور الوجدانية، وذلك في المشاهدات، في الأمور التي تحتاج إلى مشاهدة، مثل الآن حتى نعرف أن هذا العقيق أحمر زين أو الفيروزج أزرق، نستعين بحاسة البصر. والمتواترات أو الحديد يتمدد بالحرارة مثلا، من المشاهدات. ومن المتواترات أن هذا الشيء متواتر، يحتاج أن ينقل لنا أن فلان قال وفلان وفلان وفلان، اللتين هما من البديهيات الست، وقضاياها قضايا فتتلاحظ أن المشاهدات، الإنسان لما يشاهد نفس التصور ما يكفي، لا بد من الاستعانة بالحاسة، شنو حاسة؟ أحد الحواس الخمس أو الحواس الباطنية. كذلك المتواترات، نفس التصور ما يكفي، لا بد أن نسمع، لا بد أن ننظر في من نقل التواتر، اللتين هما من البديهيات الست، وقضاياها من الجزئيات. لاحظ العقيق أو مشاهدة النار أو مشاهدة الحديدة أشياء جزئية، فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة أو مكة موجودة. النار حارة في المشاهدات، مكة موجودة في المتواترات، أي أن هناك بلد يقال لها لندن، زين، شيء متواتر، أو هناك بلد يقال لها مكة موجودة، هذا من خلال المتواتر، سمعنا فلان وفلان 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 وقطعنا بوجود مكة. شوف شو يقول، يقول العقل يدرك، يقول اللي يريد يقوله من مطلب أن الأساس الوحيد في المعرفة هو العقل، زين، لكن العقل أحيانا يكتفي بنفسه، وأحيانا يستعين بواسطة. يعني مثلا الآن لما أجي أقول لك هذه النار حارة، تقول لي عرفت أن هذه النار حارة من حاسة اللمس. اللمس بوحدها ما تكفي، لا بد من الاستعانة بالعقل، هو الذي يترجم أن هذه النار حارة. أو مثلا لما أجي الآن إلى حاسة السمع، زين، تسمع صوت معين، زين، العقل يترجم ان هذا الصوت هو لفلان، ولا قد نفس هذا الصوت تسمع حاسة سمع ثانية، زين، وسمع ثالثة وسمع، بس ما يميزوا. لو كانت هي حاسة السمع بواحدها هي التي تدرك، كان انت من تسمع الصوت تعرف منه، وانا من اسمع الصوت اعرف منه، وفلان ذاك الاجنبي من يسمع نفس الصوت يعرف منه، لان حاسه السمع هي بوحدها اللي تميز. لا، يقولوا حاسه السمع بوحدها ما تميز، ولا حاسه الذوق بوحدها تميز، زين، وانما العقل هو الذي يترجم، هو الذي يحدد. فنستطيع ان نقول ان العقل يدرك الجزئيات ولكن بواسطه، ويدرك الكليات بنفسه، بنفسه هو يعمم، ولكن إدراكه لهذه الأشياء العقل ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين ولا بتوسط مقدمات عقلية، وإنما بتوسط إحدى الحواس وهي جنوده، جنود العقل التي يستعين بها في إدراك المشاهدات ونحوها. فإنه يدرك الطعم بالذوق، يدرك اللو، فإنه يعني العقل يدرك الطعم بواسطة الذوق، ويدرك اللون بواسطة البصر، ويدرك الصوت بواسطة السامع. فلما يجيك واحد يسألك أنه شلون عرفت أن هذا حلو، ما تقدر تقول له فقط بحاسة اللسان، فقط تكتفي بحاسة اللسان، لا، أو العقل فقط بالعقل، لا، العقل مع الحاسة مشتركة. ثم يدرك العقل بقوة أخرى بما له من مقدمات عقلية وأقيسة، بأن ما له هذا الطعم أو ما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحامض، يبدأ يعمم. وقول الحكماء أن العقل لا يدرك الجزئيات، فلاسفة يقول العقل ما عنده قابلية يدرك الجزئيات، العقل يقول كل نار حارة، بعد هذه النار حارة، هذه من وظيفة الحواس. نقول أيضا العقل يدرك الجزئيات ولكن بواسطة الحواس. فإن غرضهم أنه العقل لا يدرك الجزئيات بنفسه بدون استعمال آلة إدراكية وآلة حسية، وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة، ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وإدراك مع قطع النظر عن الآلة العاقلة، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس. إذا العقل يريد يدرك المذوقات يستعين باللسان، يدرك المسموعات يستعين بالسمع. ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات، يعني إذا يريد يدرك الجزئيات يستعين بالحواس، ولا إذا يريد يعمم يدرك الكليات مفاهيم كلية ما يحتاج إلى الحواس، لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا. الحس، حاسة الحس تقول هذه النار حارة، بعد كل نار حارة مو وظيفتي، لأن حكمه مخصوص بزمان الإحساس فقط. وإذا أراد أن يتجاوز الإدراك الحس إلى الأمور الكلية، الحس إذا أراد أن يتجاوز إدراكه إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها الرأي الكلي. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكلية والتصديقات العامة. المشاهدات الآن والمتواترات نقدر نستنبط منها قواعد كلية، هذه النار حارة، ذي النار، ذي النار، ذي النار، نقدر نستنتج أن كل نار حارة. بل لولا تتبع المشاهدات والجزئيات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما، وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليها هذا الكتاب من عندي المختصر. زين، فإذا تارة نصدق بالقضية لأن علته الخارجية تعتمد على الحواس الظاهرية أو الباطنية، وتارة تكون العلة الخارجية مو من الحواس، وإنما هي قياس منطقي. أن تكون العلة الخارجية هي القياس المنطقي، وهذا القياس على قسمين. القسم الأول أن يكون حاضرا لدى العقل، لا يحتاج إلى إعمال فكر، يكون القياس هذا واضح وبديء. صحيح هو خارجي لكن واضح وبديهي، فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضرا أيضا، ضروري الثبوت. إذا العلة حاضرة وهو القياس مقدماته حاضرة، فلا بد أن تكون النتيجة وهي المعلول أيضا حاضرة. وهذا شأن المجربات والحدسيات والفطريات التي هي من أقسام البديهيات. إذ قلنا سابقا أن المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفي. قلنا في المجربات مثل الحديدة أن هذا التمدد لا يتمدد اتفاقا، وإنما هو لعلة. هذه كلها مطوية، قياسات، قياس استثنائي خفي حاضر لدى الذهن. والحدسيات مثل مثال المجموعة الشمسية وانجذاب الكواكب الشمسية إلى الشمس، وأنها تتنور من خلال ضوء الشمس، انعكاس أشعة الشمس، كلها تعتمد على قياس خفي حاضر لدى الذهن. والفطريات قياساتها معها، وإنما سميت ضرورية لضرورة اليقين بها بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسب. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست. تلاحظ أنه تعرض إلى المتواترات والمشاهدات شنو سبب اليقين بها، وتعرض إلى المجربات وإلى الحدسيات وإلى الفطريات شنو سبب اليقين بها، ما هي علتها. زين، وإلى الست التي هي أساس البراهين وركيزة كل تفكير ورأس المال العلمي لتاجر العلوم، وإلى استقصاء أسباب اليقين بها. تعرضنا الآن إلى أسباب اليقين بهذه البديهيات الست. فالأوليات علة يقينها من الداخل، هذا المختصر. والمشاهدات والمتواترات علتها من الخارج، وهي الآلة الحاسة. والثلاث الباقية علتها من الخارج أيضا، وليست هي إلا القياس الحاضر الواضح. قسم الثاني علتها من الخارج، قضايا نتيقن بها وسبب اليقين وعلة اليقين بها، علة خارجية، ولكن هذه العلة الخارجية قياس منطقي، وهذا القياس المنطقي ليس حاضرا، وإنما يحتاج إلى كسب. أن لا يكون القياس حاضرا لدى العقل، فلا بد للحصول على اليقين من السعي لاستحضاره هذا القياس بالفكر والكسب العلمي، وذلك بالرجوع إلى البديهيات. وهذا هو موضع الحاجة إلى البرهان، هو برهان كسبي، قياس كسبي، ونتحصل عليه من خلال الوصول إلى الأمور البديهية. فإذا حضر هذا القياس انتظم البرهان، إما على طريق اللم أو الإن، وهي أقسام البرهان كما تقدم. فاستحضار علة اليقين غير الحاضرة هو الكسب، وهو المحتاج إلى النظر والفكر، والذي يدعو إلى هذا الاستحضار البديهة الأولى في صدر البحث، وهي استحالة وجود الممكن بلا علة. نستحضر علة اليقين بالنتيجة، لأن الممكن لا بد له من علة. الممكن حتى يوجد القضية، هذا القياس حتى يوجد لا بد من وجود علته. فاستحضار علة اليقين غير الحاضرة هو الكسب، وهو المحتاج إلى النظر والفكر. الآن هذه اليقين البرهانية ممكنة، حتى توجد لا بد أولا من استحضار علتها، والذي يدعو إلى هذا الاستحضار هي البديهة الأولى المذكورة في صدر البحث، وهي استحالة وجود الممكن بلا علة. وإذا حضرت العلة انتظم البرهان كما قلنا، أن يحصل اليقين بالنتيجة وهي المعلول، وذلك بناء على البديهة الثانية واستحالة تخلف المعلول عن العلة. فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان وسر الحاجة إليه، وأنه يرتكز أساسه على هاتين البديهيتين اللتين هما الطريق الأساس الفكري لتحصيل كل برهان. فاتضح العنوان، الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان هو هاتان البديهيتان، أن الممكن حتى يوجد لا بد له من علة، هذا برهان، حتى يوجد لا بد من وجود علته، لا بد من استحصال العلة، وإذا وجدت العلة انتظم القياس لا بد من وجود المعلول، لأن المعلول لا ينفك عن علته. البرهان اللمي مطلق وغير مطلق. قد عرفت أن البرهان اللمي ما كان هو الانتقال من العلة إلى المعلول، ما كان الأوسط في علة لثبوت الأكبر الحرارة وهو الحد الأوسط، علة لثبوت التمدد للحديدة، ومعنى ذلك أنه علة للنتيجة، عبارة الحد الأوسط هو العلة للنتيجة، النتيجة وهي أن الحديد متمدد. وهذا على نحوين، أن يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، على الإطلاق يعني يكون الحرارة علة لوجود التمدد وعلة لوجوده في الأصغر، هذا اللي هو فيسموه برهان لمي مطلق. ليش برهان لمي مطلق؟ لأن الحد الأوسط صار علة للأكبر في نفسه باستقلاله، حتى لو ماكو حديدة زين يوجد التمدد، هذا اللي هو لا، وفي وجوده في الأصغر، طبعا لازم يوجد في الحديدة بس في وجوده في نفسه يحتاج إلى الحرارة، هم لإثباته للأصغر هم يحتاج إلى الحرارة، أن يكون، فلذلك سمي برهان لمي مطلق، أن يكون علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، ولأجل هذا لأنه مطلق يكون علة لثبوته للأصغر، باعتبار أن المحمول الذي هو الأكبر هنا وهو التمدد ليس وجوده إلا وجوده لموضوعه وهو الأصغر، هذه اللولا وجود التمدد ما يوجد بنفسه، اللولا لابد أن يوجد في الموضوع وهو الحديدة، وليس له وجود مستقل عن وجود موضوعه، التمدد ما إلى وجود مستقل عن الحديدة، كالمثال المتقدم وهو مثال علية ارتفاع الحرارة لتمدد الحديدة، ويسمى هذا النحو البرهان اللمي المطلق، لأن الحد الأوسط وهي الحرارة صارت سبب لوجود التمدد في نفسه ولغيره وهو ثبوته للأصغر، وهذا التمدد ما يوجد باستقلاله لابد من وجود الأصغر. ألا يكون علة، القسم الثاني، ألا يكون علة لوجود الأكبر على الإطلاق، وإنما يكون فقط علة لوجوده في الأصغر، يعني هذا الحد الأوسط في القياس هو علة، أنا علة إلى وجودك للأصغر لكن خارجا مو علة إليه، وإنما فقط في القياس هو السبب. مثلا الآن لما قلنا المثال السابق وهو مثال أن هذه الحديدة متمددة وكل متمددة مرتفعة الحرارة، فهذه الحديدة مرتفعة الحرارة، الآن شنو اللي ثبت ارتفاع الحرارة إلى الحديدة؟ تمدد، الحديدة في القياس هي الحد الأوسط وهي العلة لثبوت الحرارة للحديدة، لكن خارجا مو علة، هي في نفسها، في نفسها التمدد هي علة للحرارة، مثل ما أن الحرارة، لكن المثال الأول الحرارة في نفسها هي علة للتمدد خارجا، وأيضا في القياس هي علة لثبوتها للحديد، وإنما يكون علة لوجوده في الأصغر، ويسمى هذا النحو البرهان اللمي غير المطلق. وإنما صح أن يكون علة لوجود الأكبر في الأصغر وليس علة لنفس الأكبر، فباعتبار أن وجود الأكبر في الأصغر شيء وذات الأكبر شيء آخر. هذا اللولا يقول إثبات الأكبر للأصغر في القياس هذا شيء، وذات الأكبر في الواقع شيء آخر، فتكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير علة نفس الأكبر. زين، والمقتضي لكون البرهان لميا، وش السبب ان سمينا هذا برهان لمي؟ بالنظر الى القياس، لان الحد الاوسط صار عله اليه، بعد هو واقعا عله اليه ما لنا علاقه، كلامنا في القياس. والمقتضي والمسبب لان يكون هذا البرهان لميا ليس الا عليه الاوسط لوجود الاكبر في الاصغر، سواء كان عله ايضا لوجود الاكبر في نفسه مثل النحو الأول أي البرهان اللمي المطلق، أو كان هذا الحد الأوسط هو في الواقع معلول للأكبر في القياس، هو علة للأكبر لكن في الواقع هو معلول للأكبر أو معلول للأصغر أو ليس لهما معا، لا معلول للأكبر ولا الأصغر، أو كان معلولا للأكبر في نفسه أو كان معلولا للأصغر أو ليس معلولا لكل منهما. راح يجيب مثال على كل واحد واحد. مثال الأول وهو ما كان معلولا للأكبر، يعني شنو؟ يعني هو في القياس الحد الأوسط هو علة للأكبر لكن في الواقع هو معلول للأكبر. واضح هذا؟
هو في القياس الحد الأكبر،
الحد الأوسط في القياس هو السبب لثبوت الأكبر للأصغر، هو العلة هذا اللي لا، لكن في الواقع هو معلول للأكبر. كقولنا هذه الخشبة تتحرك إليها النار، وكل خشبة تتحرك إليها النار توجد فيها النار، فهذه الخشبة توجد فيها النار. زين، فتلاحظ أن وجود النار أكبر وحركة النار أوسط، وشنو الأصغر؟ الخشبة. عدل لولا الآن حركة النار، زين، حركة النار في القياس هي السبب لوجود النار، حركة النار تتحرك هي السبب لوجود النار في الخشبة. عدل لولا، فهي علة حركة النار الحد الأوسط هي السبب في وجود النار وهو الأكبر، في ثبوت النار للخشبة، في وجود النار في الخشبة، لكن واقعا الحركة ما توجد للنار إذا النار موجودة. عدل لولا، فوجود النار أكبر وحركة النار أوسط، والحركة علة لوجود النار في الخشبة، ولكنها ليست علة لوجود النار مطلقا، بل الأمر بالعكس، فإن حركة النار معلولة لطبيعة النار ولوجود النار، أول توجد النار تالي تتحرك النار. ومثال الثاني وهو ما كان معلولا للأصغر، يعني الحد الأوسط هو علة لثبوت الأكبر للأصغر في القياس لكن في واقعه هو معلول للأصغر. قولنا المثلث زواياه تساوي قائمتين، وكل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع. زين، فالأوسط وهو مساواة القائمتين معلول للأصغر، هو هذا مساواة القائمتين كان السبب في النتيجة في ثبوت الأكبر للأصغر، لكن في واقعه مساواة القائمتين هو معلول للأصغر، أول شيء يوجد مثلث تالي يوجد تساوي قائمتين، معلول للأصغر وهو زوايا المثلث، وهو في الوقت نفسه علة لثبوت الأكبر نصف زوايا المربع للأصغر وهو زوايا المثلث. مثال الثالث وهو ما لم يكن معلولا لا للأصغر ولا للأكبر، نحو هذا الحيوان غراب وكل غراب أسود، فالغراب وهو الأوسط ليس معلولا للأصغر ولا للأكبر مع أنه علة لثبوت وصف السواد لهذا الحيوان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.